أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. كان كلامنا في الأدلة التي ذكرت لتحديد الزمان للهدنة، وبعبارة أخرى الأدلة التي ذكرت على وجوب الجهاد كل 4 أشهر أو كل سنة أو كل 10 سنوات. في هذا الصدد ذكرت جملة وجوه كما أشرت بالأمس. الوجه الأول وجوب القتال بعد انسلاخ الأشهر الحرم المنصوص عليه في سورة التوبة بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وقد ذكر هنا تقريبان، التقريب الأول أن إذا انسلخ الأشهر الحرم شرط وجزاء، فكلما تحقق الشرط وجب تحقيق الجزاء، وبالتالي كلما انسلخ الأشهر الحرم يجب أن يكون هناك جهاد. فإذا لا يمكن أن يكون أكثر من سنة الاتفاق، لأن أكثر من سنة معناه أنه ينسلخ الأشهر الحرم وأنت لا تقوم بممارسة الجهاد، وهذا حرام بنص هذه الآية القرآنية الكريمة، أو على الأقل خلاف الواجب. قد ذكرنا مداخلة الشهيد الثاني هنا في موضوع المرة والتكرار، ثم ذكرنا جواب السيد الخامنئي هنا ورد السيد الخامنئي على جوابه ثم رده على رده، وقلنا بأن هذا الكلام جيد باستثناء ما يرتبط بأن الآية مسوقة مساق نقل القضية الحقيقية، وهو أمر سوف نعلق عليه، وحتى السيد الخامنئي له إشارات في عكسه، ولا أدري لماذا لم يشر إلى هذه المسألة هنا. على أي حال، الملاحظة الثانية التي تسجل على التقريب الأول من تقريبي الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة هذه هو ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي قال: لا تعارض بين هذه الآية وبين أدلة الهدنة، يعني الدليل الذي يدل على جواز الهدنة مثلا لأكثر من سنة ما في مشكلة فيه، والسبب في ذلك أن هذه الآية في مقام بيان الحكم الواقع الأولي اللي هو عبارة عن لزوم القتال كل سنة، بينما جواز الهدنة لأكثر من سنة هو في مقام أشبه ما يكون مقصود المحقق العراقي، هو في مقام بيان الحكم الثانوي. كيف؟ جواز الهدنة لأكثر من سنة مرجعه إلى مصلحة أقوى من مصلحة القتال، مصلحة يراها إمام المسلمين وتكون أقوى من مصلحة القتال، فلا تعارض بين الآية وبين دليل نفوذ الصلح والهدنة. الآية تبين الحكم الأولي، ودليل نفوذ الصلح والهدنة يبين الحكم الثانوي. كأن المحقق العراقي يعتبر أن دليل الهدنة مورده المصلحة الأقوى، يعني هو أصلا وارد فقط في مورد المصلحة الأقوى. وأنتم تعرفون أنه من الواضح تقدم ما كان بالعنوان الثانوي على ما كان بالعنوان الأولي إما للحكومة أو لغيره، فليس هناك تعارض بالمعنى المستقر أو المعنى المشكل هنا، وإنما ما هو بالعنوان الثانوي دائما يتقدم على ما بالعنوان الأولي كما درسنا ذلك في علم الأصول. إذن حاصل مداخلة المحقق العراقي هنا النقدية على تقريب الاستدلال بالآية أن الآية في مقام بيان الحكم الأولي، وبحث الهدنة هو في مقام العنوان الثاني اللي هو المصالح الأقوى، فلسنا هنا بصدد حديث عن معارضات، وإنما هو أشبه بالتزاحم إذا صح التعبير، فلا معنى للحديث عن التعارض. وقد أوضح ذلك المحقق العراقي في كتابه شرح تبصرة المتعلمين الجزء الرابع. السيد الخامنئي هنا أورد على كلام المحقق العراقي، قال بأنه لا يوجد نوع من المعارضة وعلينا أن نعمل بقوانين التعارض والجمع العرفي. والوجه في ذلك عند السيد الخامنئي قال بأن الآية القرآنية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية أخص من دليل الهدنة، دليل الذي يسمح بالصلح والهدنة، وحيث إن الآية الواردة في موضوع القتال إذا انسلخ الأشهر الحرم أخص من دليل الهدنة فتخصص دليل الهدنة، يعني تقدم هذه الآية على دليل الهدنة بملاك التخصيص. يجوز لك أن تهادن الكفار لسنة وسنتين وعشرة، جاءت الآية وقالت يجب عليك القتال كل من سلخ الأشهر الحرم، إذن لم يعد يمكنك أن تهادن لأكثر من سنة، خصصت. الوجه في ذلك أن هذه الآية القرآنية تريد أن تبين وجوب المبادرة إلى القتال عند انسلاخ الأشهر الحرم، إذن هي مختصة بحال انسلاخ الأشهر الحرم، هي لا تشمل مطلق حالات في جميع الأزمنة، هي خاصة بحالة انسلاخ الأشهر الحرم. دليل الهدنة عام يشمل انسلاخ الأشهر الحرم وخارج انسلاخ الأشهر الحرم، فإذا عندي دليل خاص وهو وجوب القتال اللي هو لا هدنة في عند انسلاخ الأشهر الحرم، وعندي دليل عام وهو الهدنة مطلقا حال انسلاخ الأشهر الحرم وغيره، فهذا الخاص يقيد ذلك العام ويتم الجمع بين الدليلين حينئذ بتقديم الأخص الذي هو آية الانسلاخ على الأعم الذي هو دليل نفوذ الصلح والهدنة، كما ذكره السيد الخامنئي أيضا في بحث الهدنة المنشور له. لكن لو تأملنا كلام السيد الخامنئي في مداخلته هذه على المحقق العراقي لا نستنتج منها وجوب الجهاد كل سنة فحسب، بل نستنتج منها أمرا إضافيا وهو أنه يجب الجهاد كل سنة فورا انسلاخ الأشهر الحرم، يعني كل من سلخ الأشهر الحرم فورا انسلاخ الأشهر الحرم يجب الجهاد، هكذا كأنما يفهم من عبارة السيد الخامنئي، في حين أن الفقهاء كلامهم محتمل لهذا الوجه، يعني محتمل للفورية هذه ومحتمل لا، يعني بعد الانسلاخ يجب أن يقع معركة في وقت من الأوقات، هذا مجرد يعني إفادة توضيحية لا أكثر ولا أقل. فإذا مداخلة المحقق العراقي أو ملاحظة المحقق العراقي على التقريب الأول من تقريبي الاستدلال بآية الانسلاخ أورد عليها السيد الخامنئي بأن النسبة هي نسبة الأخصية وليست نسبة التقدم بملاك التزاحم أو بملاك العنوان الثاني. وطبعا هذا الكلام حتى نحققه نرى أن الحق مع المحقق العراقي هنا أو الحق مع السيد الخامنئي، يجب علينا أن نبحث في فقه الهدنة، أن الهدنة هل هي بعنوان ثانوي طارئ أو أنها بعنوان أولي، وهذا ما سوف نبحثه إن شاء الله تعالى بالتفصيل عندما نتكلم عن أسباب نهاية الحرب أو أشكال نهاية الحرب في الفقه الإسلامي اللي أحدها الهدنة، وسوف نرى هناك أن الهدنة بالعنوان الأول ليست بالعنوان الثانوي، فليس الحق ما ذكره المحقق العراقي وفاقا لما ذهبنا إليه في موضوع الجهاد الابتدائي. نترك هذا الموضوع إلى بحث الهدنة بالتفصيل، نحن لا نريد نبحث الهدنة الآن وإنما نبحث يعني ما يرتبط بموضوع الجهاد الابتدائي، الجهة التي ترتبط لا أكثر ولا أقل. إذا عند آية الانسلاخ هي الدليل الأول على وجوب الجهاد كل عام، ذكر لها تقريبان. تقريب الأول أوردت عليه ملاحظات، الملاحظة الأولى ما نقله الشهيد الثاني مع إيراداتها، ملاحظة الثانية ما ذكره المحقق العراقي، الملاحظة الثالثة ما ذكره نفس السيد الخامنئي في بحث المهادنة، وهذا الذي ذكره هنا بحثناه مفصلا في بحث الجهاد الابتدائي. خلاصة ما ذكره السيد الخامنئي ويبدو منه يعني يستوحى للوهلة الأولى ضرب من التعارض ما بين ما قاله هنا وما قاله في مناقشة الملاحظة الأولى التي نسبت إلى الشيخ الطوسي. حاصل ما ذكره هنا وهو صحيح في المبدأ كما فصلناه هناك في بحث الجهاد الابتدائي، أن آيات مطلع سورة التوبة قال هذه ظاهرة في أنها مسوقة على نهج القضية الخارجية، ليست مسوقة لبيان حكم كلي على نهج القضية الحقيقية. هذا يتكلم عن حدث معين، وضع معين صار في الجزيرة العربية بعد فترة من صلح الحديبية، مقتل جماعة من الدعاة المسلمين بعملية اغتيال وعدوان منظم رغم أن الصلح هو المحقق. القرآن صب جام غضبه حينئذ على هؤلاء الناس وقال هؤلاء لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، أصلا هؤلاء من اليوم فصاعدا لا عهد معهم، كلما عاهدتموهم نقضوا العهد، لا فائدة بعد اليوم من أن نعاهد هؤلاء، هؤلاء جماعة غدارين، هؤلاء جماعة لا يؤمن منهم، فيجب إبادتهم والانتهاء من أمرهم، لأنه إذا ما تفعلون ذلك لن تنتهي المشكلة، ستبقى الدم ينزف فيما بينكم وبين هؤلاء القوم. والآيات هناك فيه شواهد كثيرة على يعني على أن لها وضعية خاصة. فالسيد خامنئي قال هذه مسوقة على نهج القضية الخارجية لا على نهج القضية الحقيقية، ماذا يريد من ذلك؟ إذن يقول هذه لا علاقة لها باستنباط الحكم الشرعي، يعني هذه ظرف معين وضع معين وانتهى، ما لها علاقة بموضوع بحثنا حتى نجي نستدل بها لاستنباط أحكام شرعية فيها في موضوع بحثنا. هذا الجزء الأول من كلامي. ثم قال أيضا، قال المراد بالأشهر الحرم هنا في هذه الآية القرآنية فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ليس المراد الأشهر الحرم الأشهر الحرم الأربعة المعروفة رجب وذي الحجة وذي القعدة ومحرم، إذا ما المراد؟ قال المراد بالأشهر الحرم أشهر المهلة. هو الآية القرآنية ماذا قالت قبل ذلك؟ قالت فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني أطلقت عليهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني أي ما المقصود بالأشهر الحرم؟ أشهر الحرم التي ذكرناها قبل قليل التي حرمنا القتال فيها لأننا أعطيناكم مهلة، فالألف واللام في الأشهر الحرم راجعة إلى أربعة أشهر في الآية التي سبقتها. وفي مثل هذه الحال ينبغي علينا أن نقول بأن المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية في آية الانسلاخ ليس الأشهر الحرم المعروفة، وإنما الأشهر الأربعة التي أمهلهم فيها الله تعالى في الآية السابقة على الآية موضع الشاهد، وهذا ليس بممتنع. يقول السيد الخميني، ما زلت أشرح فكرة السيد، ويقول هذا ليس بممتنع، لأن مجرد استعمال الأشهر الحرم في القرآن بالمعنى المعروف للأشهر الحرم هي الثلاثة والواحد اللي هو رجب، هذا لا يعني أن هذه الأشهر الحرم هي المرادة بهذه الآية القرآنية الكريمة، لا هذا لا يعني ذلك، ما ليس لها علاقة بالأشهر الحرم اللي هو حكم كلي في الشرع. إذن ماذا نستنتج من ذلك؟ أولا الآية هذه مسوقة مساق القضية الخارجية، ثانيا ليس المراد من الأشهر الحرم فيها الأشهر الحرم الثابتة في أصل الشرع، وإنما ما أشارت إليه الآية السابقة من إمهال هؤلاء القوم، هؤلاء الحصة الجزئية الحقيقية الخارجية في ذلك الزمان، إمهالهم أربعة أشهر. فإذا انقضت هذه الأربعة أشهر التي لا يجوز لنا أن نقاتلهم فيها لأننا أمهلناهم فيها، خلاص تبدأ المعركة. على هذا الأساس هذه الآيات تكون خاصة بموردها ولا تكون لها علاقة أصلا بالفقه الإسلامي. إذا أدلة الصلح والهدنة مطلقة تبقى بلا معارض حينئذ، والنتيجة لا يمكن تحديد أدلة الصلح والهدنة لا بأربعة أشهر ولا بسنة ولا بأمثال ذلك. هذا تقريب المداخلة التي أفادها السيد الخميني في نفس بحثه هناك. طيب نيجي نفكك العناصر التي ذكرها في كلامه هذا. أما قوله بأن هذه الآيات مسوقة، ليست مسوقة بالمطلق على نهج القضية الحقيقية، فهذا الكلام صحيح نوافق عليه 100%، وقد برهنا عليه مفصلا وجبنا الشواهد وفككنا هذه الآيات بالتفصيل الممل ربما في مباحث الجهاد الابتدائي، يمكن أن تراجعوا ذلك. لكن هذا لا يعني أن هذه الآيات خاصة بزمانها وانتهى زمانها كما توحيه عبارة السيد، وذلك لما قلناه في محله في بحث تاريخية السنة في كتاب حجية السنة وغيره أيضا. قلنا أن تاريخية حكم لا تعني أنه لا يمكن الاستفادة منه، لا تعني تاريخية الحكم دائما أن هذا الحكم كان وانقضى وانتهى مثل الأحكام المنسوخة، وإنما القضية مفتوحة، بمعنى أحيانا يمكن أن نستفيد منه أحيانا لا يمكن أن نستفيد منه، وفصلت هذا الأمر في محله. لا تعني يعني كلمة تاريخية الحكم حتى يستخدمها نقاد التاريخية على أنها أشبه بفزاعة، أنه أنت عندما تقولون تاريخية حكم يعني أن من الأحكام راحت هذه فقط للتاريخ. هناك شرحت قلنا عندها أربعة أوجه لتاريخية الأحكام، وواحد منها يعني أن الحكم قد انتهى، لكن ما ليست كلها تعني أن الحكم قد انتهى، يمكن أن أستفيد منه إذا كان الظرف مشابها للظرف الذي كان من قبل، وبينا ذلك وشرحنا هذه القضية أصلا. قد يستفاد منها التخصيص، قد يستفاد منها التوسعة أحيانا تاريخية، تاريخية لها أشكال متعددة. أصل البعد التاريخي في مطلع سورة براءة هذا نوافق عليه، بحثناه في فقه الجهاد. أما أن هذا المطلع من سورة براءة عقيم لا يمكن بعد ذلك أن نستفيد منه في شيء، فهذا لا نوافق عليه، وإنما يمكن أن نقول إن أي حالة شبيهة بالمشهد الذي كان آنذاك يمكن أن نوظف فيه هذه الآيات. نعم لا يمكن توظيف هذه الآيات لنجعلها مطلقة كما فعل جمهور فقهاء الإسلام واعتبروها أنها آيات ناسخة لكل آيات الصلح والمهادنة في الإسلام، وعلى أساسها يعتبروه من أقوى أدلة الجهاد الابتدائي، لا هذا غير صحيح، لكن يمكن الاستفادة منها بوجه آخر ليس مقام البحث فيه هنا. إذن أول نقطتين ما ذكره من أن هذه ليست مسوقة على نهج القضية الحقيقية مطلقا نقبل به، لكن هذا لا يعني أنها قضية خارجية انقضت وانتهت ولم يعد لهذه الآيات إمكانية أو طاقة لتوظيفها في الاستنباط الفقهي اليوم بشكل آخر غير الشكل الذي يريده المستدلون هنا وغير الشكل الذي يريده أنصار نظرية الجهاد الابتدائي. هذه النقطة الأولى التي ذكرها وعلقنا عليها. النقطة الثانية، قال الأشهر الحرم في هذه الآية هي أشهر المهلة ليفسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وليست هي الأشهر الحرم المعروفة. طبعا هذه ليست وجهة نظر السيد فقط، يعني السيد خامنئي فقط، هذه وجهة نظر جمهور كبير من علماء التفسير من السنة والشيعة، وهذه مسألة مطروحة ومعروفة، وليس آخر من تبناها السيد العلامة الطباطبائي وكذلك الشيخ ناصر مكارم شيرازي والفرقة التي كانت معه في تأليف كتاب الأمثل، كل هؤلاء تبنوا هذه الفكرة. تعليقي على هذه الفكرة التي كثير طرحها وتداولها كثيرون من علماء التفسير أنها ممكنة، في حد نفسها نعم ممكن يكون مراد بالحرم هنا يعني ما أمهلناكم ها قبل 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 ذلك بآية واحدة، إلا أن المنصرف في الوعي العربي، والوعي العربي آنذاك لكلمة الأشهر الحرم، عندما تقول الأشهر الحرم المنصرف هو الأربعة المعروفة، ما في مانع يزول هذا الانصراف، لكن متى يمكن أن يزول هذا الانصراف؟ انتبهوا معي جيدا، لا هذا الانصراف لا يمكن أن يزول إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة يزول الانصراف إلى فكرة الأشهر الحرم المعروفة في الفقه، ويتعين أن يكون المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية هو أشهر المهلة الذي ذكر في الآية السابقة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هو إذا افترضنا أن نهاية أشهر المهلة نهاية أشهر المهلة خلينا أشرح أكثر، إذا افترضنا أن نهاية أشهر المهلة مطابقة لنهاية الأشهر الحرم، مثلا تصوروا معي أن آيات سورة براءة الأولى هذه قد نزلت قبل الأول من شوال أو بعده، تصوروا معي مثلا في 15 رمضان نزلت مطلع سورة التوبة، في النصف من رمضان نزل مطلع سورة التوبة، في النصف من شوال نزل مطلع سورة التوبة، قبل أول شوال أو بعد أول شوال، ماذا سيحصل هنا؟ سيتشكل في الذهن قرينة على أن المقصود بالأشهر الحرم هنا هو أشهر المهلة وليس الأشهر الحرم المعروفة. ليش؟ لماذا؟ يعني شرح هذه الآية مربوط ارتباط عجيب بأسباب النزول وتوقيت النزول. كيف؟ إذا افترضنا أنه أربعة نزلت هذه الآية في النصف من شهر رمضان مثلا، خذ نصف من شهر رمضان، ماذا قال القرآن في النصف من شهر رمضان؟ قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني أعطاهم مهلة أربعة أشهر لا يقاتلون فيها. طيب أربعة أشهر نصف رمضان شو بيطلع معنا؟ احسب معي أربعة أشهر، نصف رمضان إلى نصف شوال هذا واحد، نصف شوال إلى نصف ذي القعدة هذا اثنين، نصف ذي القعدة إلى نصف ذي الحجة هذا اثنين ثلاثة، نصف ذي الحجة إلى نصف محرم هذا أربعة. هنا إذا كان المراد بالأشهر الحرم سلخ الأشهر الحرم، أشهر المهلة ما معنى ذلك؟ يعني أن المسلمين يمكنهم أن يقاتلوهم في 15 محرم، مع أنه لا يمكنهم قتالهم في 15 محرم، لأن المفروض أن 15 محرم بأصل الشرع لا يجوز القتال فيه. اتفقتم جيدا؟ إذا حتما حتما في مثل هذه الحال في مشكلة. أو تصوروا مثلا 15 شوال وقلنا أربعة أشهر، أربعة أشهر 15 شوال ماذا يحدث؟ 15 ذي القعدة، 15 ذي الحجة، 15 محرم، 15 ربيع الأول. 15 ربيع الأول إذا كان عفوا 15 صفر معذرة، 15 صفر لا يمكن أن يراد بالأشهر الحرم، الأشهر الحرم المعروفة، لأنه إذا انسلخت الأشهر الحرم، الأشهر الحرم لا تنسلخ في 15 صفر، الأشهر الحرم تنسلخ في الأول من صفر لينتهي شهر المحرم الحرام. فلا بد أن يكون المراد هنا من الأشهر الأربعة، الأشهر الحرم، الأشهر الأربعة، أشهر المهلة. هذا سيشكل قرينة مقامية وخارجية على أن المراد بالأشهر الحرم هو أشهر المهلة. أما لو افترضنا نزلت هذه الآيات في أول شوال، تصوروا معي أن هذه الآيات نزلت في أول شوال، نهاية أشهر المهلة هي نفس نهاية أشهر الحرم، لأن شوال ذي القعدة ذي الحجة الحرام أربعة، انتهت الأشهر الحرم الفقهية، فهناك تطابق بين أشهر المهلة والأشهر الحرم، فيمكن للقرآن أن يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لأن انسلخ الأشهر الحرم، لأن انسلخ الأشهر الحرم تعبير آخر عن انسلاخ أشهر المهلة أيضا، فيمكن أن يعبر بانسلاخ الأشهر الحرم للتطابق الخارجي ما بين أشهر الحرم وأشهر المهلة. هكذا مثلا افرضوا نزلت هذه الآيات، هذه الآيات القرآنية مطلع سورة التوبة نزلت في أول شهر ذي الحجة، بعضهم قال أن هذه الآيات نزلت في العاشر من ذي الحجة مثلا، المفروض أنها تعطي مهلة أربعة أشهر. إذا تعطي مهلة أربعة أشهر ما معناها؟ نهاية المهلة ماذا يكون؟ نهاية ربيع الثاني. إذا فسرنا الأشهر الحرم بالمعنى المعروف هذا يعني أنه يقول لهم أنتم عندكم مهلة إلى نهاية ربيع الثاني، ثم بعد دقيقة يقول للمسلمين إذا انسلخت الأشهر الحرم الفقهية اقتلوهم، يعني ربيع الأول ربيع الثاني صار يمكننا أن نقتلهم، في تناقض ما بين مهلة الأربعة أشهر وما بين آية الانسلاخ. ما معنى هذا الكلام برمتي؟ معناه أن البتة في هذا الموضوع رهين بتحديد زمان نزول هذه الآيات أو زمان البداية إذا صح التعبير. والمشكلة أن زمان نزول هذه الآيات مضطرب في علم أسباب النزول، وأحد الآراء فيها أنها نزلت في أول شوال. إذا نزلت في أول شوال فقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم يكون متناسقا، لا تناقض بين أشهر المهلة وأشهر الحرم، فيبقى دلالة أشهر الحرم على حالها بلا حاجة إلى الانصراف. فإذا لا يمكن أن نعول، لا يمكن أن نجزم هنا بأن المراد من كلمة انسلخ الأشهر الحرم هل هو أشهر المهلة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أو الأشهر الحرم الفقهية. لا يمكن أن نحدد هذا الأمر بعد افتراض انصراف كلمة الأشهر الحرم في الذهنية العربية آنذاك إلى الأشهر الحرم المعروفة. لا يمكن أن نحسم هذا النزاع إن لم نعرف متى بدأت، متى نزلت الآيات. على بعض الأوجه الأشهر الحرم تبقى على دلالاتها الطبيعية، على أوجه أخرى يجب أن نؤول كلمة الأشهر الحرم ونرى أن المراد منها أشهر المهلة. لا أريد أن أقول إنما قاله السيد الخامنئي لم يثبت، ثبت عكسه، بل أقول لا نستطيع أن نثبته إن لم نحسم مسألة تاريخ نزول هذه الآيات القرآنية، فلا داعي للانصراف. فما ذهب إليه كثير من علماء التفسير ليس آخرهم العلامة الطباطبائي، شيخ ناصر مكارم شيرازي، شيخ محمد جواد مغنية، السيد خامنئي وغيرهم، من أن المراد من الأشهر الحرم هو أشهر المهلة، لا دليل على إثباته، لا دليل على نفيه، تبعا لعدم وجود وضوح في متى نزلت هذه الآيات القرآنية. هذه النقطة الأساسية في هذه المذاكرة. وعلى أي حال التقريب الأول الذي ذكر اللي نسب إلى الشيخ الطوسي وعلق عليه الشيخ، قلنا الشهيد الأول، التقريب الأول ذكرت ثلاث مداخلات عليه. المداخلة الثالثة العمدة عندي هي أن هذه ليست مسوقة مساق القضية الحقيقية حتى نرتب عليها أحكامها، وعلقنا عليه. هذا كله في التقريب الأول من تقريبات الاستدلال بآية انسلاخ الأشهر الحرم للقول بوجوب الجهاد كل عام مرة، وهو تقريب محل نظار على أي حال. التقريب الثاني، هذا التقريب أيضا ذكره الشيخ الطوسي، ذكره العلامة الحلي في منتهى المطلب، ذكره آخر. حاصل هذا التقريب هكذا: كيف نفهم من آية الانسلاخ وجوب القتال كل عام؟ قال الآية القرآنية حكمت بوجوب قتالهم مطلقا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، خلاص يجب قتال المشركين مطلقا. نحن نعرف أن هناك أشهر أربعة خرجت، هذه متأكد منها، أشهر الحرم يبقى غيرها تحت إطلاق الآية القرآنية الكريمة، فإذا يجب القتال بعد انتهاء الأشهر الحرم، وهذا معناه وجوب القتال مرة كل عام. يعني أنا عندي الدليل عام اسمه وجوب القتال، وجوب القتال، ثم جاء مخصص قال لا تقاتلوا في الأشهر الحرم، يبقى غيره على حاله. طيب كل سنة سيمر الثمانية وسيمر الأربعة، إذن كل سنة يجب علي أن أقاتل. ما الفرق بين هذا التقريب من الاستدلال بالآية وبين التقريب السابق من الاستدلال بالآية؟ لأن بينهما فرقا دقيقا. الفرق أن التقريب المتقدم يثبت أن أقصى المدة المسموح بها لعقد الهدنة هو سنة، يقول لك فكل سنة مرة واحدة ينسلخ الأشهر الحرم فكل سنة يجب عليك القتال مرة. يعتمد التقريب المتقدم على كلمة انسلخ الأشهر الحرم ويقول كل مرة في السنة مرة واحدة ينسلخ الأشهر الحرم، بينما هذا التقريب ماذا يقول؟ يقول لا، أنا ما أذكر بهذه الطريقة، أنا أقول لا نخرج عن عمومات الجهاد إلا في أربعة أشهر، الباقي كله يظل تحت عمومات الجهاد. نتيجته ما هي؟ أقصى مدة الهدنة ستكون أربعة أشهر وليس سنة. الفرق بين هذا التقريب والتقريب الأول، لأن التقريب الأول ينتج سنة هو أقصى مدة للهدنة، هذا التقريب ينتج أربعة أشهر، لأن يقول لك يجب الجهاد في كل لحظات السنة إلا في أربعة، إذا بدك تسوي هدنة يمكن أن تسويها فقط في أربعة أشهر، أما أكثر من أربعة أشهر لا يمكن تسوي هدنة، لأن المفروض أن العموم يشمل ما بقي عن أربعة أشهر اللي هو ثمانية أشهر. فالفرق بين التقريب الأول أنه يستفاد منه إثبات وجوب الجهاد مرة في السنة، والتقريب الثاني يستفاد منه وجوب الجهاد مرة كل أربعة أشهر. طبعا هذا التقريب الثاني واضح المناقشة بعدما بينا أن هذه الآيات الأولى من مطلع سورة التوبة لها طابع تاريخي بالمعنى الذي شرحناه لكلمة طابع تاريخي وفصلناه في بحث الجهاد الابتدائي. فنفس الإشكالية التي قلناها على التقريب الأول تأتي بعينها على التقريب الثاني بلا حاجة إلى الإطالة. فإذا حاصل الكلام أن الاستدلال بآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين لإثبات أن الجهاد واجب مرة كل أربعة أشهر أو واجب مرة كل سنة غير واضح. الآية ليست في صدد مقام بيان مثل هذه الأشياء أصلا. هذا الدليل الأول على وجوب الجهاد مرة كل سنة أو مرة كل أربعة أشهر. الدليل الثاني، قال ما ذكره هذا الدليل وجدته في كلمات السرخسي الحنفي المتوفى 483 للهجرة في كتابه المبسوط، وأيضا ذكره العلامة الحلي وغير العلامة الحلي، أيضا ذكره العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، ذكره في منتهى المطلب. من المتأخرين أيضا وجدت مثلا السيد محمد صادق الروحاني رحمه الله ذكر هذا في فقه الصادق. قالوا نحن نستدل بآية قرآنية على وجوب الجهاد مرة كل سنة، قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية 35: فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. شو علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ يعني للوهلة الأولى واحد ينظر ما علاقة هذه الآية بموضوع وجوب الجهاد مرة كل عام. يقول هذه الآية تنهى المسلمين عن أن يبادروا للدعوة إلى السلم، أن يبادروا للدعوة إلى الهدنة، تنهاهم عن ذلك. نحن نعلم في الشرع أنه يجوز المهادنة لمدة سنة، هذا محرز في الشرع. هذه الآية تقول لا تهادنوا، وخرج منه ما دل على المهادنة لسنة، إذن هذه الآية تقول لا يجوز المهادنة لأكثر من سنة. يعني أنا عندي آيات تنهى عن المهادنة، لي هذه الآية لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إذن عندي آيات مطلقة تنهى عن المهادنة، وعندي أدلة مقطوع مجمع عليها أنه يجوز المهادنة مثلا لأربعة أشهر أو يجوز المهادنة لسنة. طب شيء أقول هذا عام هذا خاص هذا يخصص هذا، إذن لا تجوز المهادنة إلا لفترة سنة. شو معنى لا تجوز المهادنة إلا فترة سنة؟ يعني بعد سنة يجب الجهاد، وهذا معنى وجوب الجهاد مرة كل عام. أو لا تجوز المهادنة إلا بعد إلا في مدة أربعة أشهر، يعني معناها كلما انقضت أربعة أشهر يجب عليك أن تقاتل، هذا هو المطلوب. هذا طبيعة الاستدلال الذي ذكروه في هذا المقام. أيضا سيد الخامنئي في هذا البحث أورد بإيرادين، خلينا نشوف نتأمل الإيرادين اللذين ذكرهم. الإيراد الأول قال هذه الآية أخص من المدعى. كيف أخص من المدعى؟ قال هذه الآية لا تنهى عن موادعة الكافرين، هذه الآية انتبه جيدا تنهى عن أن أطلب أنا الموادعة. أما إذا هم عرضوا السلم ووافقت هذا لا يقال وتدعو إلى السلم. شوف لاحظوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، الوهن هنا أين كان؟ في أن أنا أروح عند الكافر وأقول له أنا أطلب الهدنة، هنا في شيء من الهوان، هذا هو المرفوض في الآية القرآنية الكريمة. أما إذا جاء هو قال يا جماعة خلينا نصالح، خلينا نحن نحل المشكلة بيننا، نسالم لمدة سنة أو سنتين، إذا أنا وافقت لا يقال أنا أدعو إلى السلم، أنا أوافق على دعوة، هو يدعو إلى السلم. فإذا فرضنا أردت أن أذهب مع الآية بشكل دقيق، الآية غاية ما تدل عليه حرمة الدعوة إلى المصالحة لا حرمة القبول بالمصالحة. وليس كل صلح أنت الذي تدعو إليه، بل كثير من أشكال الصلح ربما يكون الآخرون هم الذين يدعون إليه. طبعا هذا الإيراد جيد في الجملة، لكن عندي تعليق، يعني سليم، لكن عندي تعليق طفيف، وهو العلاقة ما بين ما هو مركز النهي في هذه الآية القرآنية. في عندي جملتين في الآية فلا تهنوا، وعندي الجملة الثانية وتدعو إلى السلم. شو العلاقة بين هاتين الجملتين؟ واضح أن المولى سبحانه وتعالى يقول لا تهنوا، ما هو الهوان؟ الهوان هو أن تدعو إلى السلم، صحيح؟ فالمصب الأساسي عنده هو أن لا تكون عندك هوان، لا تهن، وأحد تجلياته هو أن تدعو إلى السلم. فتركيزه مثل أن أقول لك لا تنحرف فتذهب وتتعلم من زيد، مصب الهدف عندي ما هو؟ عدم الانحراف. الثاني ليس إلا تجلي الانحراف. فإذن ظاهر الآية أن المدار فيها والنقطة المركزية فيها عدم الهوان. إذا كان كذلك ممكن شخص يقول لا فرق فيها، إن تحقق الهوان ما بين أن تدعو أنت إلى السلم أو أن توافق عليه. في بعض الأحيان حتى لو وافقت عليه ربما يكون هذا نوع من الهوان، نوع من الضعف، نوع من أنت قوي وقادر على أن تحسم المعركة، ومع ذلك يطلب منك شخص وسيط أن أوقف المعركة، فتقول نعم أنا أوقف المعركة. فقد يصنف في بعض السياقات السياسية والعسكرية على أنه ضرب من الهوان. إذا صنف فرضا، أقول إذا صنف يمكن أن يكون هناك نهي حتى عن القبول بالموادعة إن صدق عليه عنوان الهوان، ويمكن أن لا يكون هناك تحريم على طلب الموادعة إن لم يصدق عليه عنوان الهوان، لأن المدار في الآية في مطلعها هو عدم الهوان. غير الأمر أن الآية ذكرت أحد مصادقه وهو الدعوة إلى السلم، وفي بعض الموارد حتى الدعوة إلى السلم لا تكون تعبيرا عن هوان، يعني بحسب السياقات السياسية والاجتماعية، لأن هذه قضية متحركة تتبع نظر إمام المسلمين مثلا. ففقط أريد أن أضيف أن العلاقة بين الاثنين يجعل المحور الأصلي هو أن لا يكون المسلمين في موقع الضعف والهوان، وأن الثانية ليست إلا نتيجة للأولى وليست هي المقصودة بذاتها بصرف النظر عن الأولى. هذه هي الفكرة فقط، ولا أصل المداخلة صحيح. هذا الإيراد الأول الذي ذكره. الإيراد الثاني الذي ذكره على الاستدلال بآية وأنتم الأعلون، أن قال هذا الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز الهدنة أكثر من عام، هذا قائم على المسامحة، في تسامح. لماذا؟ يقول لأن الآيات الأخرى دلت على جواز الهدنة لأربعة أشهر فقط، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. الآيات الأخرى دلت على جواز الهدنة لأربعة أشهر، ما بقي يبقى تحت العموم، تحت عموم لا تطلب المهادنة. إذن يجوز طلب المهادنة أربعة أشهر، هذا دلت عليه الآيات. أزيد منه لا يجوز لكم أن تطلبوا المهادنة. إذن المهادنة الحد الأقصى لها أربعة أشهر، غيره يجب الجهاد. فهذه لا تنتج، هذه الآية لا تنتج وجوب الجهاد كل عام مرة، بل تنتج عدم جواز توقف عن الجهاد أكثر من أربعة أشهر. هذا ما قاله سيف تعليقا على ما ذكروه. هذا الكلام مبني على مبناه هو، لأن هو لم يفهم من آية انسلاخ الأشهر الحرم الدلالة على السنة. أما المستدلون فهموا منها الدلالة على السنة، فمن حقهم أن يطبقوا حينئذ آية وأنتم الأعلون على آية انسلاخ الأشهر الحرم ويستخرجوا فكرة السنة حينئذ بشكل تلقائي. فهذا خلاف مبنائي بينه وبينهم في هذا السياق. إذا صار عند الدليل الأول على وجوب الجهاد كل سنة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم قلنا لا دلالة فيه. الدليل الثاني ولا تهنوا ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أيضا هذا لا دلالة فيه، خاصة أن هذه الآيات بحثناها بالتفصيل في فقه الجهاد الابتدائي، قلنا هذه لا تدل على تأسيس أحكام كلية عامة، وبحثنا هذا تفصيلا. كلية عامة بمعنى يعني هذه كلها في عرض بعضها، وجوب الجهاد الصلح كذا كلها في عرض بعضها، وكل واحد له موضوعه. الدليل الثالث والرابع الإجماع والسيرة النبوية. بعضهم استدل بالإجماع على أنه لا يجب الجهاد كل سنة مرة، أو يجب الجهاد كل عشر سنوات مرة. بعضهم استدل بسيرة النبي أن أقصى مدة الهدنة هو عشر سنوات. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية العقد الهدنة عنده كان عشر سنوات، وهو إنما خرم عقد الهدنة من قبل الطرف الثاني، هم قتلوا جماعة من المسلمين فانخرم العقد، وإلا عقد الهدنة كان لعشر سنوات بينهم. بما أن النبي سوى هدنة عشر سنوات، إذن هذا معناه أنه يجوز عقد الهدنة لأكثر من سنة، فلنضعه عشر سنوات، فإذا يستفاد عشر سنوات، غيره يبقى على إطلاق دليل وجوب الجهاد. هذا ما ذكر. طبعا الإجماع واضح المدركية في المقام لا يحتاج، لأنهم استدلوا على الموضوع منذ أكثر من ألف عام، وهم يستدلون بآيات وروايات في هذا الصدد. أما موضوع صلح الحديبية هذا لا يفيد يعني في تقديري شيئا، يعني صعب أن تستفيد، لا يمكن أن لأن صلح الحديبية فعل نبوي، لا ندري يمكن يكون في مصلحة أقوى فيه، يمكن تزاحم المصالح فرض على النبي أن يوسع من دائرة، يمكن يكون عنوان ثاني، ونحن نتكلم هنا على مستوى الأحكام العناوين الأولية لا على مستوى العناوين الثانوية. مستوى العناوين الأولية أنه لا يجوز لك أن تهادن أكثر من سنة، لكن إذا في عندنا ظرف طارئ ويجوز، مثل أي حكم شرعي يرتفع بطروب عنوان ثانوي فيه، أو بمصلحة أقوى، أو في موارد التزاحم، أو ما شابه ذلك. فنحن نتكلم بالعنوان الأولي، أما العنوان الثانوي لا ليس كلامنا فيه. وصلح الحديبية لا نعرف أن الرسول عندما قام به هل قام به بنحو العنوان الأولي أو قام به بنحو العنوان الثانوي، على الأقل هكذا. فإذا لا نستطيع أن نجعله دليلا على أنه الأصل وجوب الجهاد كل عشر سنوات، لعل الأصل هو وجوب الجهاد كل سنة، ولكن النبي لظرف ما اضطر إلى أن يهادن لعشر سنوات، وربما يكون الأصل عدم وجوب الجهاد أصلا إلا الجهاد الدفاعي، والنبي جرى في العشر سنوات على السليقة الطبيعية كل احتمال. فإذا ليس في هذا الحدث النبوي أي شيء، أي معطى يمكن أن يحسم الموقف هنا في موضوع. والنتيجة عقد الصلح، عقد الهدنة ليس له مدة مخصصة في الفقه الإسلامي، لا أربعة أشهر عندنا دليل واضح، لا السنة عندنا دليل واضح، لا أقل من سنة، لا أكثر من سنة، لا عشر سنوات، ما عندنا شيء واضح في هذا الموضوع، وإنما يرجع فيه إلى إمام المسلمين. ما يشخصه إمام المسلمين في هذا الموضوع، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي، وهذا ذهب إليه كثير من متأخري الإمامية مثل الشيخ صاحب الجواهر، مثل السيد الخوئي، مثل السيد الهاشمي، مثل السيد محمد الصدر رحمة الله وبركاته، حتى مثل السيد الخميني أيضا في بحثه هذا ذهب إليه في هذا السياق. إذن حاصل هذه ثلاث نقاط اللي هي كانت ملحقة ببحث الجهاد الابتدائي. النقطة الأولى موضوع البدء بالقتال، تحدثنا عن موضوع البدء بالقتال، تحدثنا عن موضوع الوجوب الجهاد مرة كل سنة، تحدثنا عن موضوع وجوب الدعوة قبل القتال، وقلنا أن هذه كلها لو ثبتت لا تفيد شيئا في بحث الجهاد، أصلا لم تثبت حتى تفيد شيئا في بحث الجهاد الابتدائي. النقطة الرابعة والأخيرة هي تنويع الجهاد. الفقهاء قالوا بأن الجهاد ينقسم إلى جهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب. مشركين يقاتلون يقتلوا أو يسلموا، أهل الكتاب يقاتلون يقتلوا أو يسلموا أو يخضعوا ويدفعوا الجزية، واحد من هذه الثلاثة، أو يسترقوا يعني أو يدفعوا الجزية. هذه المنظومة الفقهية اعتبرت دليلا على مسألة الجهاد الابتدائي. هذا لن نبحثه هنا نحن، لأننا بحثناه بالتفصيل الممل في كتاب قواعد فقه العلاقة مع الآخر الديني، هناك من صفحة 545 إلى صفحة 639، يعني تقريبا حوالي 100 صفحة، بحثنا كل قضايا تمييز ما بين جهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب، موضوع الجزية، موضوع الذمة والذمام، تأثيرات هذه الأبحاث كلها بحثناها، وتوصلنا إلى أنها لا تستطيع أن تثبت شيئا في موضوع الجهاد الابتدائي، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل، هذه كانت خاتمته. إذا تحدثنا عن مقدمات، ثم تحدثنا عن أصل وجوب الجهاد وشروط وجوب الجهاد، ثم تحدثنا عن أنواع الجهاد من جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي، جهاد مشركين، جهاد أهل الكتاب، والآن نتحدث عن نوع جديد، عن فصل جديد، وهو الحروب الإسلامية الإسلامية. رح يأخذ معنا وقت، سنتكلم عن جهاد أهل البغي، سنتكلم عن جهاد الطغاة، هل تجوز الثورة المسلحة الدموية لإسقاط نظام حاكم جائر أو لا، ما هي الأدلة لصالح ذلك، ما هي الأدلة عكس ذلك، ثورة الإمام الحسين ماذا تعني، هذه التفاصيل بأكملها سوف نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وإذا هذا ما يسمى جهاد البغاة، والثاني ما يسمى بجهاد الطغاة حسب الاصطلاح السائد في علم الفقه الإسلامي، سنتكلم عنها ونكمل بحث أنواع الجهاد إن شاء الله تعالى. غدا نبدأ في هذا البحث الجديد، والحمد لله رب العالمين.